السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم. لا أريد أن أفسد عليكم ما وعدكم به أبو حمد حفظ الله تبارك وتعالى من مفاجأة في هذه الليلة، لأنها أيضا بالنسبة لي أنا مفاجأة، يعني أنا ما أدري أيضا ماذا سيعرض، وأنا منتظر كمثلكم تماما. ولكن أحببت أن أشارك إخواني في هذه الليلة بكلمات لعل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. خطر في بالي أن أذكر لكم مواقف حدثت لي مع شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين أبي عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى، اللهم آمين. هي نقاط كتبتها يعني على عجالة في أحداث أذكرها وقعت لي أنا بذاتي يعني مع شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى. أولا، كان شيخنا رحمه الله تعالى كثيرا ما ينصح بل يأمر بالحفظ، بحفظ المتون، وكان يقول لنا لما كبرنا وكثرت يعني أشغالنا والدروس وغير ذلك، يعني لم نتمكن من مراجعة كثير من الكتب والمسائل لولا أشياء حفظناها في الصغر، فكان يحثنا دائما رحمه الله تبارك وتعالى على الحفظ. من المواقف التي وقعت لي مع الشيخ رحمه الله وإياه أنني جئت يوما لأدعوه إلى الغداء، فلما صلينا انتظرته عند بيته ليخرج لصلاة الظهر، لأنه يخرج من بيته مشيا على الأقدام إلى المسجد، فانتظرته إلى أن يخرج من بيته، ومن بيته إلى المسجد قريب من ربع إلى ثلث ساعة مشيا على الأقدام، فظللت أنتظر عند الباب حتى خرج رحمه الله تبارك وتعالى، فجئته وقلت له هل تسمح لي أن أرافقك إلى المسجد؟ فقال لي بشرط ألا تكلمني. فقلت له نعم، وأنا أعلم أن هذا الوقت هو الوقت الذي يراجع فيه الشيخ حفظه أو يقول فيه الأذكار، المهم هذا الوقت له رحمه الله تبارك وتعالى، وفي مكان معين قبل الوصول إلى المسجد بخمسين متر أو مئة متر تقريبا، هنا الشيخ يعني يبدأ يعني يسمح بسؤال أو غير ذلك، لكن من البيت إلى هذا المكان الشيخ لا يسمح بأي سؤال، لأنه يعني للذكر ومراجعة الحفظ وغير ذلك. فكنت أمشي مع الشيخ ساكتا على طلبه بل أمره رحمه الله تبارك وتعالى، حتى وصلنا إلى هذا المكان وقلت الآن فرصتي. فبمجرد أن وصلنا إلى المكان وإذا جاء أعرابي من بعيد، وطبعا الشيخ التفت إلي أول ما وصلنا هذا المكان، بدأ يسألني كيف حالكم، كيف الأهل، وكيف كذا. الآن إلى الآن ما بدأت بالسؤال، أنا الشيخ يسألني هو الآن، وأنا أخبره بأننا بخير وكذا، وأنتظر حتى يأذن لي بالسؤال. وفجأة خرج علينا أعرابي وبدأ يسأل الشيخ ويسأل الشيخ، حتى دخل الشيخ المسجد ولم أستطع أن أدعوه إلى الغداء، فانتظرت حتى قضيت الصلاة، فلما قضيت الصلاة خرج الشيخ من المسجد بعد أن صلى الفرض وصلى النافلة، خرج من المسجد وعادة عندما يخرج من المسجد يخرج معه العشرات إلى أن يصل البيت وكل يسأل سؤاله، وظللت أنا ساكتا حتى ينتهي هؤلاء ثم أدعو الشيخ إلى الغداء، وفعلا ظللت ساكتا حتى وصل الشيخ إلى بيته مرة ثانية. عندها التفت إلي قال لي عندك شيء؟ قلت نعم يا شيخ، أريد أن أدعوك على الغداء. فقال أنا ملتزم بموعد. فبعد هذه المدة تقريبا أكثر من ساعة ونصف تقريبا، فقط لأقول له تفضل معنا على الغداء رحمه الله تبارك وتعالى، ومع هذا أيضا لم تتيسر. كنا مع الشيخ مرة في رحلة رحمه الله تبارك وتعالى، فجئت وسألته، قلت له يا شيخ عندي مسألة أشكلت علي. فقال هاتها. فقلت له شيخنا بارك الله فيك، هناك قصة تقول إن خالد بن الوليد لما فتح الله عليه ومن معه بلاد فارس أتي بالسم فشربه، فماذا يعني هذا؟ وهل شربه للسم هنا يقال إنه إلقاء باليد إلى التهلكة، وأنه يعني أراد قتل نفسه، وأن هذا نوع من الانتحار أو ما شابه ذلك؟ فكيف يرد على مثل هذه الشبهة؟ فقال لي أبدا، إن القضية كانت أعظم من ذلك. قلت كيف يا شيخنا؟ قال لما دخلوا بلاد فارس جاءوا إلى خالد بن الوليد وقالوا له إنهم إن الناس خائفون، يعني المسلمين الذين معه، يقولون إن أهل هذه البلاد يضعون السم في الطعام والشرب، وكان قد وقع للناس شيء من الخوف في أكلهم وفي شربهم. فأراد خالد رضي الله عنه أن يبين للناس أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأن النافع الضار هو الله، ولا تخافوا من هذا السم لأنه لن يضر إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وإن أردتم دليل على ذلك ها أنا ذا أشرب السم معتمد على الله ولن يضرني. فشربه ليحقق مسألة عقدية مهمة، وفعلا ما ضره ذلك. وضرب لي مثالا على ذلك رحمه الله تبارك وتعالى، فقال وقع مثل ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما تناقش مع دجاجلة البطائحية من الرفاعية وغيرهم، فلما ناظرهم عند الأمير بعدها قالوا نحن ندخل في النار ولا تضرنا، فقال دعوا عنكم النار وما تفعلون عندها، هذا سراج وهي نار صغيرة، أدخل إصبعك، يقول لي كبيرهم أدخل إصبعك في السراج وأنا أدخل إصبعي في السراج، ومن أحرق النار إصبعه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فامتنع ذلك الرجل من وضع إصبعه في السراج خوفا من النار. يقول شيخنا رحمه الله تعالى وكان شيخ الإسلام في ظاهر أمره جاد وأنه فعلا سيضع إصبعه، وفعلا على يقين بأن الله لن يحرق إصبعه لأنه أراد أن ينصر دين الله تبارك وتعالى. وكذلك الأمر بالنسبة لخالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. كان الشيخ رحمه الله تعالى فطنا، أذكر أنه جاءه رجل فقال له يا شيخ هل يجب علي أن أبر خالي وأن أزوره وأن أصله أو لا يجب علي؟ فقال له الشيخ رحمه الله تعالى خالك هذا أبو زوجتك أو أخو أمك، وذلك أنه في المملكة العربية السعودية والد الزوجة يقولون له خال، نحن في الكويت نقول له عم، في المملكة يقولون عن والد الزوجة خال. فالمهم الشيخ فقال له من تقصد بالخال؟ هل خالك هنا هو أبو زوجتك أو خالك هذا أخو أمك؟ فقال الرجل لا بل هو أبو زوجتي. فقال له الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى لا تقل خالي، هذا ليس بخالك، هذا صهرك، خالك أخو أمك. حتى لأن يقولون يعني الجواب مبني على حسن السؤال، لكن لابد أن يكون السؤال واضح، ويجب على المفتي حقيقة أن يتثبت من السؤال ليكون الجواب يعني في وضعه الصحيح. من طرائف الشيخ رحمه الله وإياه أنه كان مرة في درس عن الرضاع، فصار يسأل الشيخ عن الرضاع وأحكام الرضاع وكم رضعة تحرم وغير ذلك من الأمور، ثم قال رحمه الله تعالى لأحد الجالسين، قال أنت يعني أريد أن أسألك، قال نعم، قال لو رضع اثنان من بقرة هل يكونان إخوان أخوين من الرضاع؟ طبعا درس الشيخ يحضره طلبته ويحضره غيرهم، فقال لو رضع اثنان من بقرة هل يكونان أخوين من الرضاع؟ فسكت قليلا ثم قال ها نعم يا شيخ. فقال له الشيخ والبقرة أمهما ها؟ فالرجل قال لا لا يا شيخ، لا لا ليس أخوين، ليس أخوين. وكذلك جاءه مرة إخوة من الكويت وسأله بعض الأسئلة، وكنت أنا الوسيط بينهم وبين الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، فكانوا يسألونه في طريق عودته من المسجد إلى البيت، وهم يسألون الشيخ يجيب رحمه الله تبارك وتعالى. فكان من ضمن الأسئلة أن سأله أحدهم فقال يا شيخ هل يجوز المسح على الجوتي؟ الجوتي كلمة هندية، نحن في الكويت نقول جوتي نقصد بها الحذاء، الحذاء في الكويت نسميه جوتي وهي كلمة هندية، لكن كل أهل الكويت يقولون جوتي. فالشاهد فقالوا للشيخ هل يجوز المسح على الجوتي؟ فسكت الشيخ ولم يتكلم، فتنبهت فقلت له شيخنا يقصد الحذاء، السائل يقصد الحذاء، يجوز مسح الحذاء. فالتفت إلي الشيخ وقال الحذاء تسمونه جوتي؟ قلت له نعم، قال الله المستعان. فهذا أيضا فيها عدم التعجل من الشيخ حتى يتثبت ما المراد بهذه الكلمة أو هذا السؤال الذي سأله السائل. من السائل المضحكة التي وقعت لشيخنا رحمه الله تبارك وتعالى أنه في يوم من الأيام صلى الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فأخطأ في الآية، وهذا أمر طبيعي أنه قد يخطئ الإنسان في الآية، فأخطأ الشيخ رحمه الله تعالى في آية في سورة الزلزلة. فالمهم أن كل أهل المسجد تقريبا ردوا عليه، لأنه وين حصل للواحد فرصة رد على الشيخ بن عثيمين؟ ما تحصل هذه. والشيخ طبعا يحفظ القرآن حفظا يعني قويا جدا رحمه الله تبارك وتعالى، لكن من المعصوم؟ فالمهم أخطأ الشيخ في هذه الآية، فلما أخطأ الشيخ رحمه الله تعالى رد عليه كل أهل المسجد. فلما قضيت الصلاة التفت الشيخ إلى المصلين، وأكثر المصلين من طلبة الشيخ، فالتفت الشيخ إليهم ثم قال لهم لا يصلح أن يرد على الإمام بهذه الطريقة، كل أهل المسجد يردون، يعني الأصل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني أولو الأحلام منكم والنهى، فالذي خلف الشيخ مباشرة خلف الإمام مباشرة هو الذي يرد عليه ويفتح عليه، فإذا لم يفعل الذي بجانبه الذي خلفه، أما أن يرد كل أهل المسجد هذا هذه فوضى لا تصلح الصلاة. هكذا بدأ يهاوش الشيخ رحمه الله تعالى، أن أكثر المصلين كما قلنا من طلبته رحمه الله تبارك وتعالى. فقدر الله تبارك وتعالى في شايب بدوي يعني مصلي مع الشيخ في هذه الليلة وفي آخر المسجد، ويقوم يتعكز على عصاه ويقف عليها ويلتفت على الشيخ واللي يقول لا والله ودك اللي ما يعرف يقرأ ما يصلي بالناس، يعني هو يقول للشيخ أنت ما تعرف تقرأ وتخطئ وتهاوش الناس على التصحيح لك. فالشيخ رحمه الله تعالى يعني سكت، ضحك الشيخ وأنزل رأسه وسكت ولم يرد عليه شيئا رحمه الله تبارك وتعالى. من المسائل كذلك كنا عند الشيخ رحمه الله تعالى في يوم فكان في شرح كتاب التوحيد, فكان الشيخ يتكلم ويقول ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ويخطئ كثير من الناس عندما يعرفون معنى العبادة أو معنى لا إله إلا الله بأنها لا معبود إلا الله. كيف؟ هذا كله كلام الشيخ. يقول كيف لا معبود إلا الله ونحن نرى أناسا يعبدون الشجر وآخرين يعبدون المدر وآخرون يعبدون الشمس والقمر والنجوم والحيوانات والأصنام وغير ذلك, والشيخ كل هذا يتكلم بلغة عربية, بلغة عربية فصحى. ثم بعد ذلك قال الشيخ والله لولا أنه حدثني الثقات لما صدقت أن أناسا في الهند يعبدون. ثم سكت الشيخ وصار ينظر إلينا ثم قال مبتسما بقره بلهجة العنيزة بقره هكذا بقرة, قال يعبدون بقره. فضحكنا كلنا, يعني تفاجأنا بهذه الكلمة من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. فكان الشيخ مرحا في دروسه رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. ليعذرني أقاربي, وقعت قضية مع الشيخ مرة مع أقاربي. كان أقاربي في القصيم يخرجون إلى استراحة مزرعة يجلسون فيها يوما في الأسبوع, يتعشون هناك يجلسون, يخرجون بعد المغرب ويصلون العشاء هناك ثم يتعشون ويرجعون, نوع من صلة الرحم يجتمعون هناك. فكانوا يصلون في المزرعة, وكان بجانب المزرعة مسجد, يعني في خلف المزرعة يوجد مسجد, فما كانوا يذهبون المسجد يصلون في المزرعة. فالشاهد جئتهم, أنا آتيهم كل ليلة اثنين, فقلت لهم لماذا لا تصلون في المسجد, المسجد قريب, وأنا كنت أذهب إلى المسجد أصلي. فقلت لهم لماذا لا تصلون في المسجد والمسجد قريب منكم. فكان بعض الشيبان عندنا كبار السن يقول حنا أكثر من أهل المسجد, خلهم يجون يصلون معنا, حنا أكثر منهم ليش ما هم يجون يصلون معنا. فقلت لهم صلاة في المسجد يعني لا, وانتم ناس الله سبحانه منعم عليكم بالصحة والعافية, صلوا في المسجد. فيقول لهم ما احنا نصلي في المزرعة والحمد لله احنا جماعة وكذا. فالشاهد ان لما قلت انا هذا الكلام في بعض الشباب صاروا يذهبون معي الى المسجد. فذهبت الى شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى, فقلت له عندنا جماعة كذا كذا, قلت اهلي جماعتي اقاربي أروح لهم أنا كل ليلة اثنين ويصلون في المزرعة ما يروحوا للمسجد والمسجد قريب يعني, فما رأيك؟ قال لا يجوز, لابد أن يصلوا في المسجد وكذا وكذا وكذا. قلت خير إن شاء الله. فجئتهم الأسبوع القادم ونقلت لهم فتوى الشيخ, وقلت لهم ترى سألت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى عن حالكم وقال يجب أن تصلوا في المسجد. فالحقيقة نصفهم استجاب خاصة الشباب وكذا, قالوا خلاص دام واجب وكذا وهذا فتوى الشيخ خلاص حنا نروح نصلي معك المسجد. بعض الشيبان عندنا رحم الله تبارك وتعالى من مات منهم لأن بعضهم توفي رحمهم الله تبارك وتعالى, فبعض الشيبان عندنا كبار السن قالوا يعني الحين رايح تسأل بعنيزة بريدة ما فيها مشايخ, يعني ليش راح تسأل الشيخ ابن عثيمين؟ طيب ليش ما تسأل مشايخ بريدة؟ يعني في نوع من المنافسة بين بريدة وعنيزة من حيث يعني أهل العلم وكذا. فقلت طيب خير إن شاء الله. فمن بكرة أو بعد بكرة ما أذكر, فذهبت إلى الشيخ صالح البليهي, شيخنا صالح البليهي رحمه الله تبارك وتعالى وهو من علماء بريدة. فذهبت إليه رحمه الله تعالى وذكرت له القصة فضحك شيخنا رحمه الله تعالى, ثم قال لي معك مسجل؟ قلت نعم شيخنا معي مسجل. قال يلا سجل. وأعد السؤال عليه. فأعدت عليه السؤال عن حالهم أنهم يصلون في المزرعة ولا يذهبون المسجد، فأجابك إجابة الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تبارك وتعالى. فأخذت مسجل وذهبت إليهم في الأسبوع القادم، ثم شغلت المسجل عندهم، قلت هذا الشيخ صالح البليهي. فلما سمعوا صوت الشيخ صالح البليهي الكبار الآن قالوا الآن خلاص يلا، وصاروا كلهم يصلون في المسجد بعد هذه الفتوى. آخر مسألة أختم بها يعني هذا الحديث معكم، لما حصلت قضية المناظرة في المستقلة مع الشيعة الاثني عشرية، ما أخفيكم أنه أنكر علي بعض طلبة العلم أنهم قالوا يعني كيف تناظر أهل البدع وهذا ليس من هدي السلف رحمه الله تبارك وتعالى أن يناظر أهل البدع ويعطون قيمة وما شابه ذلك من الأمور، يعني كوجهة نظر عندهم. فقلت والله يعني هذه وجهة نظر وأحترمها. وأذكر أني يعني ذهبت طبعا إلى كثير من أهل العلم، وأظن قلت لكم هذا الكلام أكثر من مرة، ذهبت إلى المفتي حفظ الله تبارك وتعالى والشيخ صاحب الفوزان والشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ عبد الله بن غديان وغيرهم من أهل العلم، وسألتهم عن هذه المناظرات فأمروني بالاستمرار يعني والتصدي لمناظرة الشيعة. شاهد الأمر أن الشيخ كان قد توفي رحمه الله تبارك، وكم كنت أتمنى أن لو كان الشيخ يعني حيا حتى أسأله في هذه المسألة، فقدر الله لي أني سألته بعد وفاته ولكن في المنام. نمت في ليلة من الليالي ورأيت شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى، وكان معي ولدي صالح، فجئت الشيخ وسلمت عليه وقبلت رأسه كالعادة، ثم قلت له عندي مسألة. قال لي هاتها. قلت له هل تأذن لي أن أناظر الرافضة وأن أدعوهم أو لا أناظرهم؟ فقال لي الشيخ من هم أئمة الشيعة الاثنى عشر؟ فعددتهم عليه. فقال لي ما أهم عقائدهم؟ فسردت عليه بعض عقائدهم، وسألني بعض الأسئلة لا أذكرها الآن. المهم بدأ يختبرني في الشيعة وأنا أجيب، ثم قال لي اذهب وناظرهم، وهذا في المنام. فبعدها قلت له شيخنا ادعو لولدي صالح أن يوفقه الله وأن يهديه ويصلح حاله. فقال ما في داعي وكذا، وإن شاء الله الله يهديه وكذا وكذا، ووضع يده على رأسه، مسح على رأسه. فشاهد الأمر أني لما يعني استيقظت من النوم يعني ارتحت كثيرا، مع أنه كما قال الإمام أحمد رؤيا المؤمن تسره ولا تغره، والحمد لله الإنسان ما يبني الأحكام على الرؤى. وأنا قد استشرت علماء هذا الوقت عن هذه المناظرات، ولكن ما كان في خاطري أن يكون شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى حيا حتى أستشيره في هذه المسألة، ويسر الله لي ذلك عن طريقي المنام، ولله الحمد والمنة. فهذه بعض مواقفي مع شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى، ولعله أن يسر الله جل وعلا وأن تكون محاضرة كاملة عن شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى، إذ يعلم الله سبحانه وتعالى أني ما بكيت على أحد ولا حزنت على فراق أحد كما وقع لي مع شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، فكان أبا ومعلما وقدوة ورحمة لنا رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأنار الله له طريقه يوم القيامة كما أنار بصائرنا في هذه الدنيا، اللهم آمين. وجزاكم الله تبارك وتعالى خير الجزاء. وإذا كان عندكم مشاركات أو إفادات في هذه المسألة فتفضلوا، بارك الله فيكم وبارك لكم ونفعكم ونفع بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة للأخت السائلة عن صلاة الشكر يوميا ركعتين، لا يثبت هذا، لا توجد شيء، لا يوجد شيء اسمه صلاة شكر بارك الله فيك، وإنما يوجد شيء اسمه سجدة شكر، أن الإنسان يسجد لله شكرا كما قال الله تبارك وتعالى عن داود: وخر راكعا وأناب واستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وكذلك سجد لله شكرا كعب بن مالك لما نزلت توبته، وكذلك سجد لله شكرا علي بن أبي طالب لما جاءه لوجد المخدج، وكذلك سجد لله شكرا أبو بكر الصديق لما جاءه خبر قتل الأسود العنسي. فالشاهد أن هناك شيء اسمه سجود الشكر، أما صلاة الشكر فلا تثبت، فتكتفينا بسجدة الشكر، وتكون سجدة الشكر عند سماع الخبر في وقته. أما إنسان يكرر سجود الشكر كل يوم هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون سجود الشكر عند وصول الخبر المفرح السعيد، الإنسان يسجد لله مباشرة شكرا. وبدل هذه الصلاة غير المشروعة فتبدلينها بركعتي الضحى أو بقراءة شيء من القرآن أو بالصيام أو بالصدقة أو غير ذلك من الأعمال المشروعة، نفعك الله تبارك وتعالى ونفع بك والحمد لله على سلامتك. بالنسبة لمحب الحرم، والله كلامك جميل جدا من حيث النظر في هذه الأمور، في جهادهم، في عنايتهم بالقرآن بالسنة بتراث أهل البيت، والله فعلا لو جمع هذا الأمر لعلموا أنهم يعني لا يمتون لنصرة هذا الدين بصلة أبدا أبدا، وإنما أنصار هذا الدين وحفظة هذا الدين هم أهل السنة، نفعكم الله ونفع بكم ورفع هذا الدين بكم وجعلكم من أنصاره وجعلكم ممن يقول الله تبارك وتعالى وينصرون الله ورسوله، فهذا هو الحق المبين الذي لا ريب فيه ولا شك. وجزاك الله خير على هذا التنبيه، ولعله أن يكون هناك يعني إن شاء الله تعالى كلمة في هذا الموضوع مفصلة، ولكن الوقت الآن لا يسع، وعندكم موعد الساعة 10 مع أخيكم أبي حمد، وقبل ذلك سيسمعنا إن شاء الله تعالى هداية مهتد، صلى الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن يوفقنا جميعا ويهدينا لما يحب ويرضى. وبالنسبة للرؤية التي رآها الأخ حفظه الله ورعاه، أقول إن رؤيا المؤمن كما قال الإمام أحمد تسره ولا تغره، فعليك بالعمل بارك الله فيك، ولا تغترن بالرؤيا، بل عليك بالاجتهاد والعمل وبذل الجهد والطاعة لله تبارك وتعالى والدعوة إلى دينه، وهذه لا شك ولا ريب أنها بشرى خير، ولكنها لا تكفي، عليك بالعمل. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وغيرهم يبشرهم النبي بالجنة صلى الله عليه وسلم، ولا يثنيهم ذلك عن العمل. عكاشة بن محصن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، ومات شهيدا في حروب الردة. لم يكتفي بهذه الكلمة، بل كانت هذه الكلمة دافعا له بأن يجتهد ويجد. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لا يعتمدون على مثل هذا الكلام، وإن كان كلاما حقا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم مع هذا كانوا يجدون ويجتهدون في العمل في طاعة الله تبارك وتعالى. ثبتنا الله وإياكم على طاعته، وهدانا وإياكم إلى سواء السبيل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.